باب ما جاء في خطبة النكاح. قال الترمذي: وحدثنا قتيبة قال حدثنا عبثر بن القاسم عن الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الصلاة والتشهد في الحاجة. قال: التشهد في الصلاة: التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. والتشهد في الحاجة: إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، ويقرأ ثلاث آيات. قال عبثر: ففسره لنا سفيان الثوري: اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. قال: وفي الباب عن عدي بن حاتم قال أبو عيسى: حدثنا عبد الله حديث حسن رواه الأعمش عن أبي إسحاق. قال أبو عيسى: حديث عبد الله حديث حسن رواه الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه شعبة عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكلا الحديثين صحيح، لأن إسرائيل جمعهما فقال: عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص وأبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال أهل العلم: إن النكاح جائز بغير خطبة، وهو قول سفيان الثوري وغيره من أهل العلم. قال الترمذي: حدثنا أبو هشام الرفاعي قال حدثنا محمد بن فضيل عن عاصم بن كليب عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب.
في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم التشهد في الصلاة والتشهد في الحاجة، وقد تقدم التشهد في الصلاة وهو هذا التشهد الذي هو التحيات لله إلى آخره، وأن محله في آخر الصلاة أو بعد ركعتين إذا كانت الصلاة رباعية أو ثلاثية. هذا التشهد الذي تختم به الصلاة يسمى التحيات. وقالوا إن قال ابن مسعود: النبي صلى الله عليه وسلم علمني التشهد كما يعلمني السورة من القرآن. وفي رواية: علمني التشهد كفي بين كفيه، يعني للاهتمام به. وأما التشهد للحاجة فهو هذه الخطبة، تسمى خطبة الحاجة، أي يخطب بها عند الحاجة. يستحب أن يقدمها بين يدي كل أمر له أهميته، كخطبة الجمعة وخطبة عيد، وكذلك خطبة عقد النكاح وخطبة ابتداء كلام، كخطبة ندوة أو خطبة محاضرة أو خطبة درس أو ما أشبه ذلك، يبدأ بها. وذلك أولاً أن فيها الابتداء بحمد الله، وقد ورد في الحديث: كل أمر لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع. وفي رواية: بسم الله. كذلك لا شك أن في هذه الخطبة ثناء على الله تعالى واعتراف به، وكذلك دعاء له. فقوله نستعينه ونستغفره ونتوب إليه، هذا دعاء، دعاء بالاستعانة وبالمغفرة وبقبول التوبة. وقوله من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، هذا اعتراف، اعتراف لله تعالى بأنه المتصرف في خلقه، من الخالق الهادي، لا يملك ذلك إلا هو، وهو الذي خلقهم وهو الذي يهدي من يشاء فضلا منه، يضل من يشاء عدلا منه. فمن هداه لم يقدر أحد أن يضله، ومن أضله لم يقدر أحد أن يهديه. فهذا ما اشتملت عليه هذه الخطبة، واشتملت أيضا على الشهادتين. ولا شك أن الشهادتين هما عقد نظام التوحيد، وأنهما أصل وأساس، أساس للإيمان وللدخول في الدين. والمقصود من الشهادتين أيضا معناهما، اعتقاد مدلولهما. واشترطت الشهادتان في كل خطبة. سمعنا الحديث الثاني الذي ذكره الترمذي: كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجزمة. الأجزم هو المقطوع، إذا كانت اليد جزمة يعني مقطوعة الكف، إنما بقي منها الذراع والعضد قل نفعها، وذلك لأن النفع يتوقف غالبا على الكف وما فيها من الأصابع، فإنها الذي يعمل به. فإذا كانت الكف مقطوعة قل نفعها وقلت فائدتها. كذلك الخطبة التي ليس فيها تشهد قليلة الفائدة، قليلة الثمرة. هذا هكذا يستدل بهذا الحديث. وبكل حال، يستحب لكل من أراد أن يخطب خطبة نكاح أو خطبة ندوة أو خطبة درس أو نحو ذلك أن يبدأ بهذه الخطبة، وأن يأتي بعد هذه ثلاث آيات: الآية التي في سورة آل عمران، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وأول آية في سورة النساء، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. والآية التي في سورة الأحزاب، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ففي هذه الآيات الأمر بتقوى الله، فيحرص على أن يأتي بهذه الآيات ليذكر السامعين، يذكرهم بتقوى الله، كأنه يوصيهم بتقوى الله، سواء كان الزوجان أو أولياء الزوج أو الحاضرين، يوصيهم بتقوى الله: اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يذكرهم بأن عليهم تقوى الله، وتقوى الله هي العمل الصالح، أصلها ترك المعاصي وفعل الطاعات. ويفسرها بعضهم بقوله: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. هكذا تفسر هذه التقوى. ونظمها بعضهم بقوله: خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، وكن كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. وعلى كل حال، لو عقد بدون خطبة لصح عقده، ولكنه ترك الأولى والأفضل.